ومع ذلك لا يزال الناس ومن اعماق ديارهم يدخلون في دين الله ابدا يوما بعد يوم والخطط لا تنتهي ممن يهديهم الله سبحانه وتعالى الى الاسلام حتى رغم هذا الحظ. فتخيل لو ان الاسلام في دوله على وجه الارض تتبناها كما يوجد للنصرانيه دوله تتبناها الفاتيكان دوله واحده للاسف هذا غير موجود او ينفق عليه من اموال المسلمين بحيث تدعم وتطور دعوه الاسلام. وتخيل لو ان الاسلام يعني لم يسوق ويحارب بهذه الصوره انهم يصورون الاسلام حقيقه بصوره في غايه الخطوره يعني التشنيع على الاسلام اللي احنا بنعبد الحجر الاسود والشعب دي اله بتاعنا او ان احنا بنعبد محمد عليه السلام كما يعبدونه عيسى وان احنا نعتقد ان هو في ثانوس او ان الهنا هو محمد وغير ذلك من التشويش الذي يحصل وموضوع القتل والجلم والارهاب وكذا ايضا يستغلون ما يحصل للاسف الشديد من سلوكيات بعض الحمقى من بعض الفئات الاسلاميه ممن يعطون عن هذا خطه للتشهير كما فعل الله المستعان المزعر ابو حمزه المصري يعني بالتصرفات التي يفعلها على مرأة رسم العالم وبريطانيا تكون له الإعلام تماما لأنه هو لم يمثل الإسلام بكل قضية ثلاثة وكل يأتي ويتكلم كلام لا يكون المجانين وهو يعني يشوه الإسلام وينفر الكفار من دين الإسلام ولكن يفتحون له الإعلام على مصراعيه. لماذا؟ لأنه بيتكلم كلام لا يكون إنسان آخر وإن إحنا سوف ندمر الغرب ونختار مش عارف قنابل تنزل بالونات تفجر بريطانيا دي كلها ويفتحون إن هو ده ممثل الإسلام. هذا الجاهل المعتدي الظالم الصد عن سبيل الله يظهر على انه يمثل الاسلام. الشاهد يعني من يعني ان الحرب لو كانت شريفه لا يمكن ابدا ان ينهزم الاسلام يستحيل. المسلمون لا ينهزمون ابدا في مواجهه شريفه. وانظر الى اي مناظره جرت في نطاق التاريخ الاسلامي كله بين عالم اسلامي متاهل وبين يعني اعظم فصاح العلماء اليهود او النصارى. النتيجه معروفه تماما وهي الانتحار وانهم لا يمكن ان يقوا على الصمود على الاطلاق. والقصص كثيره جدا في هذا النظام. قال هنا كلمه وتكلم المؤمن مع الكافر يعني بداوا يكررون العقول وهذه كانت اعظم ثمره لان الانسان يستفيد جدا من هذا الدور. لو في حريه فعلا حتى للباطل للناس الباطل كمان ياخذ حريه بس اتركوا الحريه الحق ايضا. لا يمكن ان يصمد الباطل حتى لو تكتم كل اهل الباطل على وجه الكره الارضيه امام الاسلام لا يمكن ان يصمد. النتيجه معروفه مسبقا ومقطوع بها. فانا هذا يعني اريدكم تسليط الضوء على هذه الامور وتكلم المؤمن مع الله. يعني الرساله الاعلاميه كانت تصل صحيحه الى الكافر. فتامل هذا الكافر لو انه كان عنده بسيط من نور الفطره ثم يسمع عن الاسلام فانه ينجذب اليه انجذابا شديدا جدا كما قال الله تعالى نور على نور. نور الفطره مع نور الوحي. نور الفطره الذي اوضعه الله في قلبه وهو الله الذي خلقه. ونور الوحي الذي انزله الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتاملوا هذه العباره الرائعه لابن كثير رحمه الله تعالى لانها تكشف لنا سر وقت طرح قضيه لانه فتح. مع ان النظره الاوليه التي اهملت العواقب التي لا يعلمها الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هي التي جعلت الصحابه بعضهم يعترضون وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اشتد جدا في الاستغراب كيف نعطي الذريه بديلا في حين ان كان الامر عند الله وعند رسوله فتحا مبينا. انا فتحنا لك فتحا مبينا ويلخص حافظ ابن كثير صفه هذا الفتح وسببه يقول فانه حصل بسببه خير جزيل وامن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والايمان. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الكلام على ما في غزوه الحديبيه من الفقه واللطائف ما مثاله؟ كان صلح الحديبيه مقدمه وتوطئه بين يدي هذا الفتح العظيم. امن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الاسلام وتمكن من اختفى من المسلمين بمكه من اظهار دينه والدعوه اليه والمناظره عليه ودخل بسببه بشر كثير في الاسلام. ولهذا سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في الحديبية. فقال عمر يا رسول الله أو فتحه؟ قال نعم. وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك فتحا قريبا فأثابهم فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه وتعالى أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنجئة لها وعليها التي بنسميها الإيه؟ الإرهاقات. الإرهاقات مقدمات توقف وتنهد لحدوث أمر عظيم أمر جليل. فصلح الحديبية هو عبارة عن إرهاق بين يدي صلح البينية الفتح الأعظم الذي وقفته مكة. ولذلك جاء في أثناء السورة وأثابهم فتحا قريبا سوف يحصل وهو فتح مكة. نعم. يقول المخيم رحمه الله تعالى وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة ذكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله. فتأمل في سورة آل عمران وحتى في سورة مريم قدم الله سبحانه وتعالى أولا قصة ذكريا وكيف أنه دعا ربه. أولا كانت إيه من مريم لما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا خلق من عند الله كرامة لمريم عليه السلام، كان يجب عندها فاكهة في الصيف في الشتاء فاكهة في الشتاء في الصيف يا مريم أن لك هذا خلق هو من عند الله، فهذه كانت كرامة لمريم الصديقة عليه السلام. فهنالك دعا زكريا رب لما رأى هذا خرق العادة سيدنا ربنا قادر على أن إيه أن يخلق له العادة أيضا مع كوني اشتعل رأسه سيبة وبلغ من الكبر الأذية ومع كوني امرأة عاقرة لا يولد له وقد صعد قيادا في السن وهو حريص على الولد وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك ولية يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني طبعا يستحيل أن يظن بذكرية أنه كان الآن على مستقبل أولاده وذرياته في الفلوس والمال والعقارات، لا يرثني يعني في النبوة لأن الأنبياء لا دورة لا دورة عنهم مال وإنما يرثوا بالإيه في العلم والدعوة. هو كان خالقا على الدين وعلى الإسلام ولكن خالقا وإني شفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهذه من لدنك وليا يرثني في العلم والنبوة ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيه. واضح. ثم رزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام كما قطع علينا في القرآن. هذا كله كان مقدمه وتوسيع لما هو اعظم واخطر ايه اكبر وهي خلق المسيح عليه السلام من غير اب من غير اب. فتجد ان هذا التدرج لتمهيد للتمهيد بين يدي امر عظيم وهو خلق المسيح عليه السلام ليجعله ايه لنا. نعم. وكما قدم بين يدي نفس القبله في سورة البقرة مطرحة تمثيل الآيات. أولا بدأت الآيات بقصة الفيل قصة الزعف وبنائه وتعظيمه والتمييز به وذكر بيانه وتعظيمه ومدحه كما نلاحظ في القرآن وإذ ارسل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما إلى قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإبراهيم ربنا تقبل منا إلى آخر آيات يرفع إبراهيم فقال البيت والإسماعيل وضح. فكل هذا التمهيد لأن يعني الهدف النهائي أمر عظيم جدا تحته وهو تحويل القبلة. فبدأ الأول أن القبلة هتتحول من بيت المقدس إلى الكعبة المقدسة. فبدأت الآيات بذكر قصة بناء البيت الحرام وتعظيمه والتمييز به وذكر داوود وإبراهيم عليه السلام وتعظيمه ومسحه. الربع اللي هو قبل وإذ كان إبراهيم ربه كلمات ربع إيه؟ ما ننسخ دي مقدمة أيضا إرهاق تمهيد قبل حصول هذا الأمر. فأثار أولا أو قدم بين وقف قبل ذلك كل ذكر النفس وحكمته المقتضية له وقدرة الله الكاملة عز وجل للنفس. وهكذا أيضا طبعا كلها كانت قبل إيه؟ كلها توسعة وتمهيد بين يدي حدث خطير جدا وهو تحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها. نعم. فولي وجهك فطر المسجد الحرام. هكذا ايضا ما قدم بين يدي متعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشرف حدث في تاريخ الانسان كله وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بين ماذا الذي حصل قبل ولادته او في عام ولادته حصل خلال قصه الفيل، قصه الفيل. ايضا تكاثرت بشارات الكهان والجن قبل بعثته الشريفه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها عباره عن ارهاصات ومقدمات بين هذا الحدث الجليل. كذلك قول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وكان لا يرى رؤيا فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثله فلا تذكر. هذه عباره عن ايه؟ تمهيد من الله سبحانه وتعالى يمهله، لان الرؤيا جزء من الوحي. فهذا عمليه تمهيد بين هذا الحدث الاعظم وهو نزول الوحي عليه في اليقظه. فاتاه الوحي اولا في المنام عن طريق رؤيا الصالح، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلا تذكر صلى الله عليه وسلم. كذلك الهجره هي مقدره بين يدي الامر بالجهاد. ولم تامل اسرار الشرع والقدر، راى من ذلك ما تظهر حكمته اولي الالباب. انتهى كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول العلامة السنجابي رحمه الله في تفسير قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا، التحقيق الذي عليه الجمهور ان المراد بهذا الفتح صلح الحديبيه لانه فتح عظيم. والاضافه ذلك ان الصلح المذكور هو السبب الذي تهيا به للمسلمين ان يجتمعوا بالكفار فيدعوهم الى الاسلام وبينوا لهم محاسنه، فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الاسلام. ومما يوضح ذلك ان الذين شهدوا صلح الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده عام 6 كانوا 1400. ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم رجوع مكه حين نقض الكفار العهد كان خروجه الى مكه في رمضان عام 8، وكان معه 10,000 مقاتل. وذلك يوضح ان الصلح المذكور من اعظم الفتوح لكونه سببا لقوه المسلمين وكثره عددهم. وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكه وان قال بذلك جماعه من اهل العلم، وانما قلنا ذلك لان اكثر اهل العلم على ما قلنا ولان ظاهر القران يدل عليه، لان سوره الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبيه في طريقه صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينه. ولفظ الماضي في قوله انا فتحنا يدل على ان ذلك الفتح قد مضى، مضى فتحنا يعني فراغنا من هذا الفتح وهو ايه؟ عقد صلح الحديبيه. فدعوا انه فتح مكه ولم يقع الا بعد ذلك قرب ايه؟ 30، فتح مكه في سنه 6 خلاف الظاهر. والايه التي في فتح مكه دلت على الاستقبال لا على المضي، وهي قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. انتهى كلام العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح، وقيل هو ما فتح له أو ما فتح له من النبوة والدعوة إلى الإسلام، وقيل فتحه. ومعنى الفتح في اللغة فتح المنغلق. والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان مسدودا متعذرا حتى فتحه الله. قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم وهذا أمر في غاية الأهمية. اختلاط المشركين بالمسلمين يكون بركة على المشركين فضلا عن المسلمين. ولذلك انت اذا قارنت بين احوال الكفار الذين يعيشون مع المسلمين في بلاد المسلمين وبين الكفار في البلاد التي ليس فيها مسلمون تجد الفرق، يعني الجوله تتعب، لان بركه المسلمين تشمل حتى هؤلاء. تجدهم عندهم الحياه، عندهم العزه، عندهم كذا، وكل هذا من بركه معايشه المسلمين بخلاف الذين يتمحض فيهم يعني الكفر. فموضوع اختلاط المسلمين الحقيقي الاسلام الذين يطبقون الاسلام بالفعل وبفيه مع الكفار هذا من اعظم اسلحه الدعوه. واضح. ولذلك تعرفون في قصه سمامه ابن اثار رضي الله تعالى عنه. سمامه هذا كان ممن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في قتال بينه وبين المسلمين. فماذا فعل به النبي عليه الصلاه والسلام؟ أثره وربطه في المسجد في سرية المسجد وربط خياله وطرحه في المسجد ثلاثة أيام. وهذا حكمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام وتومي إلى هذا المعنى الذي نذكره الآن في قول بعض العلماء، وذلك أن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم. فهذا درس عملي وهذا ينبغي أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه وضع في المسجد وربط في المسجد. ما الذي سوف يراه في خلال ثلاثة أيام؟ طبعا هو يسمع عن المسلمين كلام الذي يصد عن سبيل الله والتشويه والتنفير وكل هذه الأشياء. ما الذي يحدث في المسجد ثلاثة أيام؟ حياة إسلامية 100% أخلاق إسلامية عبادة لله التوحيد. هيسمع أي درس أي حديث في توحيد وفيه ذكر الله عز وجل وبيان مخاطر الإسلام ومحاسن الإسلام، يرى كيف يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، يرى حفظ الخلق، يرى الأمانة، يرى التعبد الانتفاع من خشية الله، يرى الرشوع والسجود، ويرى كل أو مش كل يعني بعض خيرات وبركات الإسلام. فالذي حصل أنه كان كلما تكون إقامته مع المسلمين كلما يبدأ يلين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما خيره في اليوم الأول أتاه فقال كيف تجدك يا تمامة؟ نعم الحديث عن رأوا ماذا عندك يا تمامة؟ قال بدأ بالعدوانية، قال إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كافر. فبدأ له بالاحتمال به الأسد، إن تقتل تقتل ذا ذنب يعني ذنبي لن يذهب هدرا، ذنبي له كبر، إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كافر. في اليوم الثاني سأل هناك السؤال ماذا عندك يا تمامة؟ فقال إن تعفو تعفو عن كافر وإن تقتل تقتل ذا ذنب. طبعا العرب ناس يغاية الدقة في اختيار الألفاظ ومراعاة الأولوية يبدأ بإيه ويأخر إيه بخمس عند العرب الصحاح. فهذه المرة الثانية حجب الإيجيين بدأ يتسرق إلى خمس، مفعول الدواء مفعول معاصرة في يوم واحد مع المسلمين. ففي اليوم الثاني بدأت اللهجة تخف، قال له ماذا عندك يا تمامة؟ قال إن تعفو تعفو عن فاعل وإن تقتل تقتل ذنبا. تركه مخيرا. وفي اليوم الثالث سأل نفس السؤال وأجاب نفس الجواب، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام حرم طريقه. أطلقه. فماذا فعل تماما؟ كان قد وصل للقرار النهائي، فعمل إلى مكان قريب من المسجد واغتسل وأتى وسجد هذا التوحيد ودخل فيه الإسلام. فالشاهد أن موضوع اختلاط المسلمين بالمشركين، لكن المسلمين الذين يعني يخبطون الإسلام واقعا وحقيقة، هو من أعظم ما يغزو قلوب هؤلاء المشركين. فلو كان هذا الأمهان الدرس أوضح ما يكون في إيه؟ في صلح الحديبية، وكيف سماه الله فتحا مبينا مع أن لم يكن نفسي كتاب ولا سيوف، ومع ذلك سماه فتحا مبينا. وكما ترون كيف العلماء الشافعيين يتفقون على أن المقصود به فتح الحديبية. يقول بعض العلماء ولا قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم ثواب الإسلام. قال الشعبي لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبويع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محلا، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الدجال كان في فتح الحديبية آية عظيمة، وذلك أنه نبح ماؤها، بئر الحديبية نبح ماؤها ولم يبق فيها قطرة، فتنضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مزه في البئر فذرت بالماء حتى شرب جميع الناس. هو طبعا لم يذكر الزجاج يعني هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام لانه لم يرد اخرين، لكن ايا كان هذه المعجزه في حد ذاتها تتفارق طبعا في احاديث متواتره، احاديث نفع الماء من بين جميع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ طبعا شيء مهم جدا، وانه في كل مره كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهم بالبركه في الطعام فيشكر الطعام احيانا ويكفي ليسا باحماله بعدما كانوا يتقول في أنه يكفي مجموعة قليلة من الماء. دائما كان الذي يوجد إيه؟ عينة من الطعام أو من الماء، يعني يأتيهم بعيرة صغيرة من الماء يقول أيتوني بإناء فيه شيء من الماء، ثم يضع أصابعه الشريف هذا متواتر يعني ثابت بنفس الطريقه التي ثبت بها القران الكريم. ثبوتا قطعيا لا مجال للطعن فيه. فحديث كثيره جدا في تكرر هذه المعجزه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يده الشريفه في الاناء فيكون الماء من بين عقلاه. طبعا الحكمه من ان يزود ماء في الارض ان لا يتوهم الناس ان الرسول لم يجده من العدم، وانما هي البركه من تنزل من عند الله في ماء خلقه الله اصلا. طعام موجود لكن هو يبارك فيه باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. والعلماء مختلفون يعني في تعلق بفتح مكة، هل فتحت عنوة أم أنها فتحت كل حال؟ وهذه القضية يعني قد نتعرف لها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي الليلة هذا قدر ونقول إن الذي أرسل ربي له بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواقع القرآن والمستند على حقائق العلوم ودقائق العرفان وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان وفضله على الثقلين الإنس والجان ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العماية وأرسل من الغواية فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره وقلب شريعته وأبقى على وجه الجمال معجزته فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه ورضي الله عن آله الأكرمين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا لو تأملنا ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة من نصوص تقتضي علو قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكريم الله إياه بخصائص جديدة أعظمها القرآن المجيد، انتهينا إلى نتيجة لازمة وحقيقة كبرى من حقائق هذا الدين هي أفضلية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين بل هل ذكر أجمعين. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن إثبات المزايا والخصائص التي ميز الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي زينه بها صلى الله عليه وسلم واعتقاد اتصاله بهذه الكمالات واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلمين كما صرح بذلك العلماء، لأن الله تبارك وتعالى تولى بيان هذه المرتبة العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صراحة ووضوح وجلاء، وكما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وكذا إجماع العلماء. إن تبيان أفراد هذه الخصائص العظمى كان أحد المهام التي كلف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام ببيانها، فقال عز وجل مخاطبا إياه: وأما بنعمة ربك فحدث. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوا قدره ويعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما. فالتحدث بهذه النعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب لأن الله أمره بذلك، وفي حق غيره من الأمة جائز إذا أمن العجب والرياء. ولا شك أن تتبع ما صح من فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم من أسباب تعمير القلوب بمحبته. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي يرد أحدهم لو أعطى أهله وماله وأنه رآني. وهذا رواه الإمام أحمد وغيره. أشد أمتي حبا قوم يخرجون أو يخرجون بعدي، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يبلغ شدة حب أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ينال بالتضحية بالأهل والأولاد والأموال لا سمحت نفسه ببذل أهله وماله وكل ما هو عزيز لديه في سبيل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد أمتي حبا قوم يكونون بعد يكونون أو يخرجون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أي بذل أهله وماله وأنه رعاني. ليس هذا أحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر هؤلاء المؤمنين الذين يخرجون بعده أو يكونون بعد وفاته إلى قيام الساعة، يبادرهم نفس هذه المحبة ونفس هذا الشعور، كما صرح بذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الذين يحبونه بالغيب. يقول عليه الصلاة والسلام: وجدت أن صدر أين إخواننا. قالوا للصحابة رضي الله تعالى عنهم: أورثنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون بعد، وأنا قرأتهم على الحوض، وأنا قرأتهم على الحوض، لأن أنا أسبقهم للحوض أنظرهم لأستقبلهم على الحوض. هذا رواه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فإذا كما ذكرنا من مقاصد أو من الواجبات التي كلف الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحدث نعمة الله عليه، ومن الواجب علي أن نعتقد بكل ما جاء في الكتاب والسنة وأجمعت الأمة عليه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفرد بعض العلماء هذا الموضوع بالتصديق، كان الإمام أشهر كتاب في ذلك وكان الإمام الصوفي رحمه الله تعالى الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى. ومن كتب المتأخرين كتاب أبي عبد الله الهمري، كتاب دلالة القرآن، دلالة القرآن المبين، دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، تتبع فيه جميع هذه المواضع في القرآن الكريم وبين ذلك. من المواضع التي يناسب أن نتحدث فيها عن هذه المزايا وهذه الخصائص الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة العظيمة، وهي سورة الفتح، لأنها اشتملت على الإشارة إلى هذه النعم من أولها إلى آخرها. فإن السورة يعني صدرها: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى أن قال تبارك وتعالى أيضا في هذه السورة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن أسباب إرساله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية أن يعرفوا قدره الشريف عليه السلام ويعزروه ويوقروه ويسبح الله سبحانه وتعالى بكرة وأصيلا. فذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله وتعزروه وتوقروه عائد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه من مقاصد الرسالة والبعث، أن يعرف أو تعرف البشرية قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم ربه له ليوصوه قدره حق قدره. كما نعلم يعني أعظم خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هي إيذاؤه القرآن العظيم، تدريبه بأن أنزل عليه أشرف كتبه بأشرف لغة بأشرف سفارة، وهي سفارة جبريل عليه السلام في أشرف البقاع وهي مكة المكرمة، في أشرف شهور السنة وهو رمضان، وفي أشرف الليالي وهي ليلة القدر، بأشرف لغة وهي اللغة العربية، على أشرف رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام. فالله سبحانه وتعالى خص النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم، وجعله الكتاب المعجزة المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونقى له النبوة، وسوف تأتي أجيال وأجيال وأجيال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تنتسب إلى ملته وإلى أمته وتفتقر إلى هديه وإذا قررت الحجر على البشرية، جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء، جعل العلماء ورثة الأنبياء، هم يقومون بيان الاستدلال بهذا القرآن الذي هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته. ولذلك كان من أعظم فضائله إيتاؤه القرآن العظيم. فإنه كتاب معجز ومحفور من التبديل والتغيير والتحريف على مر الدهور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن جامع لكل شيء ومستمل عن غيره ومستمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب السابقة والزيادة. وهو ميسر للحفظ الحفظي ونزل من الجمع ونزل على سبعة أحرفين. يقول الله سبحانه وتعالى كل إن لسمعة الإنس والجن على أن يأتوا بذكر هذا القرآن لا يأتون بذكره ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عز وجل وقرآن من فرقنا جزانا جد قرأه على الناس على مكه ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تفصيلا. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني هذه المعجزات الحسية التي يؤمن البشر إذا رأوها والتي تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى المباشر. يعني إن هذا رسول حقا وصدقا فآمنوا به واتبعوه. بدل أن يخاطب الله الناس مباشرة بهذه العبارة أرسل رسل وأيدهم بما يكون مقام هذه الشهادة بصدق الرسل. ويقول عليه السلام وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه علم كتاب علم كما قال عز وجل وقل رب زدني علما. يعني وحيا لأن العلم هنا هو الوحي وطريق العلم هو الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر معناه أن معجزة الأنبياء انقرضت بانقراض أعقارهم فلم يشاهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة. وخلقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإدباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر عنه أنه سيكون دليلا على صحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أيضا في معنى هذا الحديث إن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كما قضي صالح وعطى موسى. ومعجزات القرآن تشاهد بالبصائر هذه كانت تشاهد بالأبصار. أما معجزة القرآن الكريم فمعجزات القرآن فإنها تشاهد بالبصيرة فلا تنقرض بانقراض مشاهدها بل تبقى ويشاهدها كل من جاء بعد الأول باستمرار فيكون من يتبعه لأجلها أكثر. ولذلك قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. لماذا؟ لأن المعجزة باقية ودائمة وقابلة. إذن تخصيص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإيتائه القرآن العظيم تصديق يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات. إذ كان ما أوتوه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يعد أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه أو تشريعات ووصايا تختص بقليل من الناس لا تزاولهم إلى غيرهم. أما القرآن فهو معجزة الكهف وكتاب الزمن ودكتور الحياة في شتى نواحيها يعلم الإنسانية ويأخذ بيدها إلى حيث رقيها وسعادتها. يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية ويقوم من حرف عنه زعماء المتدينين من العقائد الدينية. يثابر التقدم العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام الجمود. أسقط من النظم والقوانين ما لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، وسن مناهج للأخلاق وآداب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في سطح الأرض وغيرها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وسلاسة ألفاظه وتراتيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وانفلاته للنواصي والألباب. وإنك لتجد البول شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة فالقليل منها والجديد، والكتب الأخرى يعني غير القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل كتب غير معجزة، كما صرح بذلك شريف إعجاز القرآن الأول في علماء التفسير وهو الزمخشري بلا منازع على بدعته وضلاله واتباعه المذهب المعتزلة. لكن مع ذلك هذا مما لا ينطبق فيه يعني عن ذلك أن الزمخشري من أوفى الناس حقا في من ناحية بيان إعجاز القرآن الكريم البلاغي. فالزمخشري صرح في الكتاب بأن الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل غير معجزة، إذ الإعجاز خاص بالقرآن من بين سائر الكتب السماوية، على أن الإنجيل عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه من غير أن تدون في كتاب. والأناجيل الموجودة عند النصارى هي من تأليف بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى بعد رحيله في مدة طويلة، وهذا هو السبب في ما يوجد بين النسخ المختلفة من تناقض واختلاف ولذلك من الأسلام. فإذا اختص القرآن الكريم بكونه كتابا معجز دون سائر الكتب التي أنزلت على النبيين. فإذا وازنت التوراة المسماة بالعهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بسورة من سور القرآن أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة كفيت نور الجهاد من تلك السرب التي تعترض في الأفق إلى نعم ثم تنتقل لا كان يكره بها أحد إلا من كان يرقب بحركاتها لغرض الأغراض. كأنك تقارن نور هذا الجهاد بنور السم الذي يضيء الدنيا ويبعث الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنور ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك لقد خطبناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذكرناه لك ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب نتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الزمخشري يعني أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا قادرين للحق غير متعنتين، لأن هذه الآية في سورة العنكبوت هي أن المشركين اقترحوا فقال لولا أنزل عليه آيات من ربه. فأتى الجواب أولم يكفهم لم كانوا فعلا قادرين للحق فقد جاءتهم الآيات بل جاءتهم أعظم آية على الإطلاق. أولم يكفيهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا خارجين من الحق غير متعمدين. هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليه في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر لرحمة يعني لنعمة عظيمة يعني وتذكرة لقوم يؤمنون. وخلق الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين وآخرهم بعثا وبأن فرعه مؤيد إلى يوم القيامة ونافخ في جميع الفرع قبله وأنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد برجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء كتب دينه، ولم يقل خاتم المرسلين لأنه يحتمل لو قال خاتم المرسلين أن يكون قائل يعني كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فيمكن يبعث بعده نبي إذا قال خاتم، لكن لما يسد الباب من المنبع بخطب النبوة التي هي قد خرج الرسالة، فإذا ختم النبوة فلا شك أن ذلك يتضمن أيضا ختم الرسالة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالقرآن مهيمن وحاكم على ما عداه من الكتب. ولذلك استدل بهاتين الآيتين وهي قوله وخاتم النبيين وقوله تعالى ومهيمنا عليه، استدل بهما على ان شرعه ناسخ لكل شرع قبله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم انه اعطي خواتم البقره من كنز تحت العرش ولم يعط منه احد، ومنها عموم دعوته للناس كافه كما قال تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس. وقال تعالى: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رسول الله الى البشر كافه، وهو اكثر الانبياء تبعا، اكثر الانبياء من حيث كثرت عدد الاسباب، وانه مرسل الى الانس والجن بالاجماع والى الملائكه في قول، وانه اوتي الكتاب وهو امي لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نفرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه صلى الله عليه وسلم. هذه انا حديث في بيان لبعض خصائصه التي لم يتركه بها نبي اخر: وفيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نفرت بالرعب الذي رك سفرا، يعني العدو لم يكون بعيدا عنه لمسافه تقطع في شهر، فإلا إذا وصل لهذه المسافة أو على بعد هذه المسافة يكون يصرف الله في قلبه الرعب والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكر بعض العلماء أن هذا أيضا متحقق لأمته، ويعني إذا صح هذا القول فلعله يفسر يعني كيف أن قوة الكفر والسلم والوثنية من كل يعني أجناس العالم كيف الآن كانت وتتوحد ضد المسلمين، ومع ما فيه المسلمون وما عليه المسلمون من الضعف والهوان والانحراف عن دينهم، ومع ذلك ليس لهم حديث إلا عن الإسلام والتخويف من الإسلام، حتى جعل كلمة الإرهاب مرادفة للإسلام، جعل أعداء الله يصدون عن سبيل الله كلمة الإرهاب بديل لكلمة الإسلام، فالإرهابيون هم المسلمون والإسلام هو الإرهاب، وصدقوا فإن الله سبحانه وتعالى قال: تنهبون به عدو الله وعدوه، وصدقوا فإن الذي ألقى في قلوبهم هذه الرغبة وهذا القول هو الله الذي نصر رسوله ونصر أمته بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه، هم يخافون أن يرعب المسلمون من شهوتهم، وحينئذ لا تكون لهم قائمة، هذا هم يعرفونه جيدا. لأمر مهم جدا هو أنهم يهتمون كثيرا بدراسة التاريخ، يعرفون خصائص هذه الأمة أكثر مما يعرفها المسلمون أو أكثر المسلمين ممن يهتمون حقيقة هذه الهوية الإسلامية وهذا الشرف الذي شرفه الله به حين جعلهم المسلمين وجعلهم من أمة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. نفرط بالرعب مسيرة شهر، فنحن نرى اقوى دول العالم سواء كانت امريكا او غيرها من حيث القوى الماديه كيف خوفهم من الاسلام، الخطط كلها تضع من اجل الاسلام، ويصرحون في كل شيء وفي كل وقت ان عدوهم الاول هو الاسلام مع ما فيه المسلمون من الضعف، فما بالك لو توحد المسلمون وما بالك لو يعني اعتز المسلمون بدينهم ورجعوا الى سابق ملتهم وسابق عهدهم. وفي الحقيقه ان هؤلاء القوم يورثون للاجيال الحث عن الاسلام والمسلمين. فلذلك اذا بتقرا الظهور هذه الاسلوب الاسلام الوحشيه التي يسلكها الكفار مع المسلمين سواء في حوزه الصرب او ما حصل من قبل مثل الحروب الصليبيه من المذابح وفي الاندلس وغيرها من البلاد الى يومنا الحاضر، فلو ادركتم ما كان عليه المسلمون من العزه وما كان عليه الكفار من الذله والهوان خاصه في العصور الاخيره او الفترات القوه الخلافه العثمانيه